أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد تكملة المسألة 185. وصلنا إلى هذا الموضع. وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد، ذكرنا في هذه المسألة أنه يجوز التبعيض في النوافل، يعني أن يكتفي الإنسان ببعض الأنواع دون بعضها الآخر، يعني يصلي نافلة الظهر فقط ولا يصلي العصر مثلا، يصلي نافلة المغرب فقط ويكتفي بها، فهذا تبعيض، نوع تبعيض. وقلنا أيضا بأنه يجوز له أن يقتصر في نوافل الليل على الشفع والوتر فقط، بل ويستطيع أن يكتفي بالوتر خاصة، وفي نافلة العصر يكتفي بأربع ركعات بل بركعتين أيضا، يجوز له ويشرع له كل ذلك. أما إذا أراد الإنسان أن يبعض في غير هذه الموارد المذكورة، يعني مثلا يبعض في نافلة الظهر، مثلا يصلي ركعتين فقط من نافلة الظهر، أو أربع ركعات من نافلة الظهر، أو يصلي ركعتين من نافلة المغرب فقط، فهنا الأحوط لزوما في غير هذه الموارد المذكورة إذا أراد التبعيض أن يأتي به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الورود يعني. وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد التي ذكرناها، في صلاة الليل وفي صلاة نافلة العصر مثلا، فالأحوط لزوما الإتيان به بقصد القربة المطلقة، الإتيان بهذا التبعيض بقصد القربة المطلقة لا بقصد الورود، حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين، حتى في هذا التبعيض البسيط الذي يقتصر فيه على ركعتين، ونعلم أن نافلة المغرب أربع ركعات، ولكن هذا يريد أن يقتصر فقط على ركعتين، فإذا أراد الاقتصار فقط على ركعتين في نافلة المغرب يأتي به بقصد القربة المطلقة لا بقصد أنه وارد. والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه تسمى كلمات الفرج. وأن يدعو لأربعين مؤمنا، وأن يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، وأن يقول: هذا مقام العائد بك من النار 7 مرات، وأن يقول: العفو 300 مرة. مسألة 186. تسقط في السفر نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضا، نوافل الصلوات الرباعية تسقط في السفر ولا تسقط بقية النوافل، بقية النوافل نافلة الصبح والمغرب باقية على استحبابها. ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاء، بعد أن قلنا بأنها تسقط، ولكن يجوز أن يأتي بها رجاء المطلوبية، يعني بقصد رجاء المطلوبية. مسألة 187. صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يقنت فيقول: اللهم إني أسألك بمفاتح مخازن الغيب، جمع مفتح أو جمع مفتاح، التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، ويطلب حاجته ويقول: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي. ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضا، فتجزي عنهما جميعا. فإذا أتى بنا بقصد نافلة المغرب تجزي عن نفسها وعن نافلة المغرب، فتجزي عنهما جميعا، يعني عن الغفيلة فعن نافلة المغرب أيضا. مقدمات الصلاة، مقدمات الصلاة 50، الأشياء التي تجب قبل الصلاة، شروط وواجبات قبل الدخول في الصلاة. الأول: الوقت. وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، مسألة 188. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذه كما هو مضمون الحديث. وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، إلى غروب الشمس، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها. حينما يتزول الشمس يدخل، يكون الوقت وقتا مختصا بصلاة الظهر فقط. هذه الدقائق الأولى التي تكفي لصلاة الظهر يكون هو الوقت المختص لصلاة الظهر. والوقت الأخير قبل غروب الشمس، الدقائق الأخيرة التي تكفي لصلاة العصر، هو الوقت المختص لصلاة العصر. فتبقى كل صلاة لها وقتها المختص، لا تزاحمها الصلاة الأخرى في وقتها هذا. هذا يبقى وقت خاص لصلاة الظهر، وذاك وقت خاص لصلاة العصر. إذا صلى الظهر قبل الزوال، قبل وقتها، يعني صلاها قبل وقتها باعتقاد أنه دخل الوقت، كان يتصور أنه أذن المؤذن، وفي أثناء الصلاة علم أذن وهو في أثناء الصلاة، أذن المؤذن فعلم بدخول الوقت وهو في الصلاة، فهنا ما دام قد دخل وهو معتقد لدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة، حينئذ تصح صلاته، فهذه الصلاة صلاة صحيحة. ويجوز له أن يأتي بصلاة العصر بعدها مباشرة. مسألة 188: وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها. هذا أول الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر. مثلا يستطيع الإنسان أن يؤدي صلاة الظهر في خلال 5 دقائق مثلا، فهذه 5 دقائق الأولى هي الوقت المختص لصلاة الظهر، وال5 دقائق الأخيرة قبل الغروب هي الوقت المختص لصلاة العصر. وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أداء صلاة الظهر، يعني كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها، كل وحدة وقتها المختص بها والأخرى ما تزاحمها على هذا الوقت. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت، ثم علم بدخوله وهو في الصلاة، صحت صلاته، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها، وإن كان الأحوط استحبابا إتمامها وإعادتها. إن كان الأفضل استحبابا أن يتم هذه الصلاة ثم يعيدها، صلاة الظهر يعيدها. مسألة 189، يعتبر الترتيب بين الصلاتين، الترتيب مشترط، يعني الظهر قبل العصر مضمون الحديث، لكن هذه قبل هذه، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، يعني إلا أن هذه قبل هذه، فيعتبر الترتيب يشترط أن ترتب الصلاتين الظهر أولا والعصر ثانيا، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمدا. نعم، إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه، ذاهل ناسي وصلى العصر قبل أن يأتي بالظهر، صحت صلاته. فإذا التفت أثناء الصلاة، إذا وهو في الصلاة قبل أن يسلم، يعني التفت إلى أنه لم يصلي الظهر، هنا يعدل بنيته، يحول هذه النية إلى نية صلاة الظهر وأتم صلاته. وإن التفت بعد الفراغ، بعد أن سلم التفت إلى أنه لم يصلي الظهر، هنا صحت صلاة العصر، فيأتي بصلاة الظهر بعدها. وإن التفت بعد الفراغ، بعد أن سلم يعني التفت إلى أنه لم يصلي الظهر، صحت عصرا، تصح هذه الصلاة ما دام قد نواها عصرا، تصح عصرا وأتى بالظهر بعدها. مسألة 190، الأحوط لزوما عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس، غياب السقوط يعني الغياب، غيابه من الأفق، نزوله تحت الأفق، هذا يسموه سقوط قرص الشمس. فالأحوط وجوبا أن لا يؤخر صلاته إلى ذلك الوقت، بل يصليها قبل أن يسقط القرص، قبل أن تغيب الشمس. هذا إذا علم بسقوط القرص. أما إذا شك واحتمل أنه غاب لوجود الأبنية والجبال مثلا، القرص باقي، يحتمل أنه باقي، فهنا يجوز له التأخير وأن يأتي بالصلاتين قبل زوال الحمرة المشرقية. الحمرة المشرقية هي الحمرة التي تكون بعد أن يسقط القرص، تخرج حمرة من جهة المشرق وترتفع إلى فوق، فإذا وصلت إلى فوق رؤوسنا يعني هناك ورمدة تختفي وتذهب نهائيا هذه الحمرة، حينئذ يحل وقت المغرب على المعروف بين فقهائنا. فهذا الإنسان إذا يجوز له أن يؤخر وقت الصلاة ما دام يحتمل أن قرص الشمس لا زال باقيا وهو مختفي خلف الأبنية والجبال مثلا، فيجوز له أن يصليها ولكن قبل أن تذهب الحمرة المشرقية، هذه الحمرة التي تصل إلى فوق رأس الإنسان ثم تختفي، قبل أن تختفي يجوز له أن يصلي الظهر والعصر. نطبق الأحوط لزوما عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس، إلى أن تغيب الشمس، لا يجوز تأخيرها إلى ذلك الوقت. نعم، مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها كالجبال، يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية. أما إذا زالت الحمرة المشرقية فهنا انتهى وقتهما ودخل وقت المغرب. مسألة 191، وقت صلاة العشاءين. صلاة العشاءين يعني المغرب والعشاء لها وقتان، وقت للمختار ووقت للمضطر. المختار يعني الإنسان العادي اللي ما عنده عذر لتأخير الصلاة، هذا وقتها يمتد من غروب الشمس، يعني من ذهاب الحمرة المشرقية إلى منتصف الليل، وأول الغروب يكون وقتا للمغرب، وقتا مختصا للمغرب، الدقائق الأولى التي تسع لصلاة المغرب هي وقت مختص بالمغرب، والدقائق الأخيرة قبل انتصاف الليل هي وقت مختص لصلاة العشاء. الطهارة بالنسبة للمختار، أما المضطر اللي عنده عذر لتأخير الصلاة مثلا تأخذه النوم أو نسيان أو امرأة حائض وانقطع الدم مثلا بعد انتصاف الليل، طهرت بعد انتصاف الليل، هنا بالنسبة لأمثال هؤلاء يمتد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، وتكون الدقائق الأخيرة قبل طلوع الفجر مختصة بصلاة العشاء. هذا الدقائق الأخيرة التي تكفي لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر بالنسبة للمضطر تكون هي الوقت المختص لصلاة العشاء. مسألة 191، وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل. المغرب يعني ذهاب الحمرة إلى نصف الليل، وما هو تعريف منتصف الليل؟ هو عبارة عن الفترة التي تقع ما بين منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. مثلا إذا غروب الشمس كان في الساعة السادسة وطلوع الفجر أيضا في الساعة السادسة، يصير المجموع 12 ساعة تقسيم 2 6 زائد 6، فمنتصف الليل يصير في الساعة الثانية عشرة بالضبط. منتصف ما بين غروب الشمس والفجر، وتختص صلاة المغرب من أوله من أول هذا الوقت بمقدار أدائها. مقدار أداء المغرب هاي الدقائق الأولى 3 دقائق مثلا هو الوقت المختص لصلاة المغرب، كما تختص العشاء الآخرة العشاء من آخره بمقدار أدائها، نظير ما تقدم في الظهرين، نفس الكلام في الظهرين. هنا نقوله مرة ثانية، هذا بالنسبة للمختار. وأما المضطر لنوم بسبب نوم أو نسيان أو حيض أو غيرها من الأعذار فيمتد وقتهما وقت المغرب والعشاء له لهذا المضطر إلى الفجر، يعني يؤديها أداء بعد منتصف الليل، يؤدي المغرب أداء وكذلك العشاء يؤديها أداء لا قضاء. وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، أيضا هذا الوقت وقت العشاء يصير لها وقت إضافي في آخر الوقت، أيضا يكون وقتا مختصا للعشاء بالنسبة للمضطر. ويشترط ويعتبر الترتيب بينهما أيضا، أن تصلي المغرب قبل العشاء، هذا هم أيضا شرط، فلا يجوز أن تتقدم العشاء على المغرب. ولكن لو فعل ذلك نسيانا، لو قدم العشاء على المغرب لنسيان أو غفلة وتذكر بعد ذلك، فإذا كان تذكر بعد أن أتم الصلاة صحت صلاته عشاء، نفس الكلام اللي ذكرناه في الظهر والعصر، تصح صلاته عشاء ويجب عليه أن يأتي بالمغرب حتى لو كان ذلك في الوقت المختص بالعشاء، يأتي بالمغرب في الوقت المختص بالعشاء مع ذلك يأتي بصلاة المغرب بعد العشاء. ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه، غفلة ذهول، ولم يتذكر حتى فرغ منها، فرغ من الصلاة يعني، صحت صلاته. أما إذا تذكر في الأثناء فسيأتي حكمه، فتارة يتذكر قبل الركعة الرابعة فيعدل بها إلى المغرب، وأخرى بعد أن يركع ركوع الركعة الرابعة، حينئذ تصح صلاته عشاء كما هو الحال في هذه المسألة. فرغ منها حتى فرغ منها صحت صلاته وأتى بصلاة المغرب بعدها، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء، حتى لو كان اتيانه بصلاة المغرب في الوقت المختص بالعشاء. مسألة 192، لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية. هو وقت المغرب عند دخول الحمرة المشرقية، عند ذهاب الحمرة المشرقية، وفسرنا الحمرة المشرقية قلنا هي الحمرة التي تظهر من جهة المشرق، أثناء غياب الشمس تظهر حمرة من الجهة وتصعد قليلا قليلا إلى أن تصل إلى فوق رأس الإنسان وبعدها تغيب. فإذا غابت دخل وقت المغرب، فلا يجوز قبل ذهابها صلاة المغرب، لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية. عند الشك في حالة شكنا في سقوط القرص، شككنا هل سقط القرص، هل غابت الشمس أم لم تغب الشمس، ما دامت الحمرة المشرقية موجودة لا يجوز صلاة المغرب حينئذ. عند الشك في سقوطه، بل حتى عند عدم الشك، حتى عند عدم الشك، حتى مع العلم يعني بسقوط القرص، أيضا يجب تأخير صلاة المغرب، حتى يعني المدار هو على ذهاب الحمرة المشرقية، المدار دخول وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، سواء شككنا في ذهاب القرص أم علمنا بذهابه بسقوطه، لا يؤثر سقوط القرص، لا يؤثر، وإنما المدار هو ذهاب الحمرة المشرقية. عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار، بل الأحوط لزوما عدم تقديمها عليه، عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية، لا تقدم عليه على الأحوط وجوبا، حتى مع العلم بسقوط القرص، حتى لو علمنا جزمنا بأن القرص قد سقط ولكن الحمرة لم تذهب، لا يجوز الصلاة حينئذ. والأولى عدم تأخيرها عن ظهار الشفق وهو الحمرة المغربية. هذا بالنسبة إلى أول وقتها، أول وقت المغرب. أما وقتها المفضل، وقت فضيلتها، الأفضل أن لا تؤخر صلاة المغرب حتى تذهب الحمرة المغربية مو المشرقية، الشفق، هذه الحمرة التي تكون من جهة المغرب لا من جهة المغرب، بعد الغروب بوقت ثم تغيب هذه الحمرة المغربية. الأفضل والأولى أن لا نؤخر صلاة المغرب حتى تغيب الحمرة المغربية، والأولى عدم تأخيرها، عدم تأخير صلاة المغرب عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية. مسألة 193، إذا دخل في صلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصل المغرب، نفس المسألة قبل السابقة، يعني قلنا بأن هناك كان التذكر بعد أن أتم الصلاة تذكر، حينئذ صحت صلاته ويأتي بالمغرب. أما هنا فهو يتذكر في أثناء الصلاة، فتارة يتذكر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، لأن صلاة العشاء 4 ركعات، فقبل أن يدخل في الركعة الرابعة تذكر أنه لم يصلي المغرب، حينئذ يجب عليه أن يعدل بهذه الصلاة إلى بنيته، يعدل إلى صلاة المغرب. أما إذا دخل في الركعة الرابعة، في ركوع الركعة الرابعة ثم تذكر، حينئذ يكمل صلاته وتصح عشاء ويصلي بعدها المغرب. نطبق، إذا دخل في صلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا كان تذكره بعده، يعني بعد أن دخل في ركوع الركعة الرابعة تذكر أنه لم يصلي المغرب، صحت صلاته عشاء ويأتي بعدها بصلاة المغرب. وقد مر آنفا قبل قليل مر حكم التذكر بعد الصلاة، وقلنا أنه تصح صلاته ويأتي بالمغرب. مسألة 194، إذا لم يصلي صلاة المغرب أو العشاء اختيارا بدون عذر، أخر صلاة المغرب والعشاء حتى انتصف الليل، هنا ما دام أخرها بدون عذر، هنا فالأحوط وجوبا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء في هذا الوقت بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ينويها بنية ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء. فإذا تضيق الوقت يعني قبل طلوع الفجر بدقائق ولم يسع الوقت لكلتا الصلاتين للمغرب والعشاء قبل طلوع الفجر، هنا يصلي العشاء أولا ما في الذمة، ثم بعد أن يطلع الفجر يعيد أيضا من باب الاحتياط يصلي المغرب ثم يعيد العشاء أيضا بعدها قضاء. إذا تضيق الوقت يعني قبل الفجر قبل طلوع الفجر يجب عليه حينئذ أن يأتي بصلاة العشاء أولا، لأن الوقت لا يتسع إلا لصلاة العشاء حينئذ قبل طلوع الفجر يعني، ثم بعد أن يصلي العشاء ويطلع الفجر حينئذ ينتهي وقت كلا الصلاتين، الوقت الاختياري والاضطراري ينتهي، فعليه أن يقضيهما معا بالترتيب، يصلي المغرب أولا ثم يأتي بعدها بالعشاء قضاء. إذا لم يصلي صلاة المغرب أو العشاء اختيارا حتى انتصف الليل فالأحوط وجوبا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء. ومع ضيق الوقت يعني قبل الفجر يأتي بالعشاء بقصد ما في الذمة ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا وجوبيا، يعني يقضي بعد ذلك كلتا الصلاتين بالترتيب. مسألة 195، وقت صلاة الفجر. صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والمقصود من الفجر هو الصدر الفجر الصادق لا الفجر الكاذب، كأنما قبل هذا الفجر الصادق أكو فجر ضياء يظهر في السماء يعترض يصعد في السماء بشكل عمودي، بياض يصعد بشكل عمودي كشكل خط يعني خط أبيض يصعد من الأفق إلى الأعلى، هذا هو الفجر الكاذب، هذا ليس دليلا على دخول وقت الفجر. بعد هذا بفترة يظهر بياض في الأفق بشكل عرضي، يعني مع الأفق يظهر بياض متصل، وهذا البياض يتسع شيئا فشيئا، أول ظهور هذا البياض هو وقت الفجر. وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس، ويعرف الفجر باعتراض البياض يعترض يعني يصير بشكل عرضي لا طولي في الأفق، يعني يظهر بصورة عرضية في الأفق المتزايد وضوحا وجلاء، ويسمى بالفجر الصادق، هذا هو وقت دخول صلاة الفجر. مسألة 196، وقت صلاة الجمعة، أول الزوال عرفا من يوم الجمعة. أول الزوال، ومعنى الزوال هو الزوال في بعض المناطق من الكرة الأرضية هو أن يزول ظل الشيء نهائيا، في المناطق الاستوائية مثلا أو القريبة من خط الاستواء إذا وضع شيء على سطح الأرض ولاحظناه من أول الصباح نرى أن ظله يقل شيئا فشيئا بارتفاع الشمس، يقل شيئا فشيئا إلى أن ينعدم نهائيا في لحظة من لحظات النهار، تلك اللحظة هي لحظة الزوال حينما ينعدم الشيء، ينعدم ظل الشيء، هذا في المناطق الاستوائية. في المناطق غير الاستوائية مثل مناطقنا العراق إيران غيرها القريبة من عندها لا ينعدم ظل الشيء نهائيا في وقت الزوال، وإنما ظل الشيء يقل شيئا فشيئا عنه أما كان في الصباح مثلا، يقل إلى أن يصل في إلى مرحلة من القلة، وبعد هذه المرحلة من القلة لا يقل بعد ذلك، يأخذ بالازدياد مرة ثانية. هذه المنطقة التي يتوقف فيها الزوال عن القلة أو يأخذ فيها بالازدياد هي نقطة الزوال، هي لحظة الزوال، لحظة صلاة الظهر. هذه مسألتنا وقت صلاة الجمعة أيضا هو نفس وقت صلاة الظهر، ولكن لا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت عرفا. يعني حينما يدخل وقت الظهر، فإذا أخرت الصلاة ولم يدخل الإمام في الخطبة يعني بعد الأذان بمدة عرفا، يعتبرها العرف أول الزوال، أول دخول الوقت. يعني فرضا نصف ساعة الأولى إذا لم يدخل في الصلاة، حينئذ يكون وقت الصلاة قد فات، فيجب عليه أن يصلي الظهر. وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر. مسألة 197، يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت. متى يجوز للإنسان أن يدخل في صلاته، أن يصلي؟ عندما يتيقن أولا بدخول الوقت، يصير عنده يقين، مثلا يخلي ظل شاخص، وإذا انعدم الظل مالته أو ازداد بعد نقيصته، حينئذ يجزم بدخول الوقت ويتيقن بدخول الوقت فيصلي. هاي العلامة الأولى. أو تقوم به البينة، يأتي شهود اثنان عدول يشهدان له بدخول الوقت، أو يحصل له اطمئنان من أذان الثقة العارف بالوقت، يعرف أن هذا المؤذن في هذا المسجد أولا إنسان ثقة، وثانيا عارف بالوقت، يراعي الأوقات ويضبطها، فإذا أذن هذا يحصل له اطمئنان بدخول الوقت. فإذا حصل هذا الاطمئنان، حينئذ يجوز له أن يدخل في صلاته. أو إذا أخبره هذا الثقة، مو أذنه وإنما أخبره الثقة العارف بالوقت بأن الوقت قد دخل. أو من علامات ومناشئ عقلائية أخرى له علامة يضعها لدخول الوقت، مثلا ظهور نجمة في السماء مثلا، أو غير ذلك من المناشئ العقلائية، حينئذ إذا حصل له الاطمئنان يجوز له أن يدخل بالصلاة. أما إذا حصل له الظن لا الاطمئنان، وإنما حصل له ظن 65% 70% 80% أنه داخل الوقت، هل يجوز له أن يصلي أو لا؟ ولا يكتفي بالظن، لا يجوز له الدخول في الصلاة بسبب الظن. وإذا كان للمكلف مانع شخصي، مكلف أكو سبب شخصي يمنعه، مثل كأن يكون أعمى مثلا، أو محبوس معتقل في مكان أظلم لا يستطيع أن يميز وقت الصلاة، أو كان هناك مانع نوعي لا فقط لهذا الشخص وإنما لنوع الناس هو مانع من تعيين الوقت، مثلا كالغيم، مثلا الجو غائم، فحينئذ يمتنع على نوع الناس تعيين وقت صلاة الظهر مثلا، حينئذ يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يتيقن أن وقت الصلاة قد دخل، فإذا تيقن حينئذ يجوز له الصلاة، إما يتيقن أو يطمئن لدخول الصلاة، لدخول وقت الصلاة فيصلي. مسألة 197، يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، هذه العلامة الأولى. أو تقوم به البينة، هذا هو المجوز الثاني للدخول في الصلاة، ويجتزئ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ويكتفي إذا حصل له اطمئنان من أذان ثقة أو من إخباره أنه إذا أخبره أو من سائر المناشئ العقلائية يحصل له اطمئنان من أي منشأ عقلائي آخر، هذا يكفي ما دام الاطمئنان قد حصل. ولا يكتفي بالظن، أما الظن فليس كافيا، مجرد الظن بدخول الوقت ليس كافي، يجب أن يحصل الاطمئنان. وقلنا أن معنى الاطمئنان والمقارب للعلم لليقين. وإن كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت كالعمى والحابس، بل وإن كان المانع نوعيا لنوع الناس، لكل الناس لا لشخص هذا المكلف، كالغايم على الأحوط لزوما، فلا بد في الحالتين سواء في حالة المانع الشخصي أو المانع النوعي من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت، إلى حين حصول الاطمئنان، يطمئن ويجزم بدخول الوقت، حينئذ يجوز له الدخول في الصلاة. مسألة 198، إذا صلى معتقدا دخول الوقت، اعتقد واطمأن إلى دخول الوقت لأحد العلامات، لأحد الطرق السابقة، إما حصل يقين أو اطمئنان من إخبار الغير أو أذان الثقة العارف، وإلى ما ذكرنا من المناشئ العقلائية، وصلى طبقا لهذا الاطمئنان، وبعد ذلك انكشف له أن كل صلاته كانت خارج الوقت، يعني بعد أن سلم وخرج من الصلاة أذن المؤذن الحقيقي واكتشف أن الوقت الآن دخل، ما دام وقعت كل الصلاة خارج الوقت تبطل صلاته، يجب عليه إعادتها. أما إذا دخل الوقت وهو في أثناء الصلاة، يعني حتى قبل أن يسلم دخل الوقت، قبل أن يقول السلام عليكم سمع الأذان الحقيقي الواقعي، فحينئذ تصح صلاته. هذا فيما إذا كان مراعيا واعتقد دخول الوقت. أما إذا كان قد صلى وهو غافل عن هذه المسألة، غافل عن أنه الوقت داخل، ما داخل أصلا، ما إجى على باله يسأل دخل الوقت، أذن المؤذن ما أذن، غفل فكبر وصلى، هنا حتى لو تبين أن له تبين له أنه في أثناء الصلاة دخل الوقت، هذا لا ينفعه، فضلا عن أن يكون قد صلاها بتمامها خارج الوقت. حتى لو علم في الأثناء بعد أن كبر تكبيرة الإحرام سمع الأذان، حينئذ تبطل صلاته، يجب عليه إعادتها. إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة التي ذكرناها في المسألة السابقة، ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت، بطلت صلاته. نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته. وإذا صلى غافلا عن مسألة دخول الوقت وعدم دخوله، غافل بالكل، يعني ما ملتفت أصلا إلى مسألة دخول الوقت أو عدم دخوله، وتبين دخول الوقت في الأثناء، لم تصح ولزمه إعادتها، يجب إعادة الصلاة بالنسبة لهذا الغافل. مسألة 199، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا، هذا الوقت المحدد لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عنه بحيث يأتي بجميع الصلاة، يجب أن يأتي بجميع الصلاة في الركعات الأربع مثلا من صلاة العصر، يجب أن تقع كلها قبل غياب قرص الشمس. ولكن لو أخرها عصيانا أو نسيانا، أخر صلاة العصر إلى أن لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة، لا أربع ركعات، أربع ركعات ما تكفي، هذا الوقت ما يكفي، بقت دقيقة واحدة وهذه لا تكفي إلا لركعة واحدة، حينئذ يصليها صلاة العصر، يأتي بها أداء، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله، كما هو مضمون حديث. فإذا هذا فرض المسألة أنه يجب عليه أولا أن لا يؤخرها إلى ذلك الوقت، ولكن لو أخرها عصيانا أو نسيانا حينئذ وبقي وقت أداء ركعة واحدة يجب عليه أن يأتي بها في ذلك الوقت أداء. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أداء، ولا بد من الإتيان بجميعها في الوقت، بجميع الصلاة في الركعات الأربعة يجب أن تقع داخل الوقت. ولكن لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الإتيان بها بالصلاة فيه في هذا الوقت ولو بركعة واحدة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداء، ينويها أداء لا قضاء. مسألة 200، يجوز التنفل في وقت الفريضة إذا كان دخل أذن المؤذن للظهر مثلا، يجوز له أن يتنفل يصلي صلاة نوافل، إما نوافل الظهر أو غيرها صلوات مستحبة أخرى، صلاة جعفر الطيار يجوز له ذلك. والأحوط الأولى الإتيان بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة. بالنسبة للنوافل اليومية هو وقتها مثلا قبل صلاة الظهر، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر وقت النافلة قبلها، فهذا بعد هو وقتها شيء طبيعي لازم تقع قبل صلاة الفريضة. أما غير النوافل اليومية وصلاة جعفر الطيار مثلا إذا أراد أن يصليها المفروض يصليها، يعني الأفضل أن يصليها بعد الصلاة. يجوز التنفل في وقت الفريضة، والأحوط الأولى الأفضل الإتيان بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة، النوافل التي وقتها سابق على الفريضة غير هذه النوافل الأحوط والأفضل أن يأتي بها بعد صلاة الفريضة. والحمد لله رب العالمين.